قال من يجيب على هذا السؤال؟ عند من؟ ملا واحد عند أصحاب الألبية. من كان من الألبية فليرفع يده. واحد اثنان من بغي؟ اثنان فقط من الألبية، ما في إلا اثنان، خلاص عندك. في أي سورة نحن في التفسير؟ الأعراف، أحسنت، في سورة الأعراف. طيب الذين ما عندهم مسمعون أينهم؟ أنت صح؟ ما اسمك؟ هذا الصغير، ها؟ عبد الرحيم. خلاص المسمع عند الأخ محمد بن عبد الرحمن، هذا سيسمع لك بعد العشاء، تنظره يوميا سمع عنده. والأخ هذا الجديد، وأنت إن شاء الله عند الأخ محمد، ما عنده وقت إلا بعد العشاء، سمع لكم بعد العشاء. طيب ها، وهذا الأخ منين؟ متى جاء هذا؟ ها ها، طيب وزعناهم ولا لا؟ ها، أنا وزعتهم قبل على المسمعين ولا لا؟ ما قلنا لك سمع عند أحد؟ وأنت؟ وهذا منين؟ ها؟ من عندكم؟ طيب أنت والأخ عند محمد سيكون عنده أربعة. طيب ها؟ طيب الأخ هذا يكون عند محمد والبقية سننظر بعدين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أين وصلنا في العقيدة الواسطية في شرحها؟ نعم، فما هو تعريف التحريف؟ ما هو تعريف التحريف لغة واصطلاحا؟ إلى معنى آخر مرجوح بغير قرينة ولا دليل. نعم، هذا هو التحريف. فلماذا قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية من غير تحريف ولم يقل من غير تأويل؟ عندك صفوت. نعم، لأن التأويل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع، بينما التحريف كله باطل، وأما التأويل فقد يأتي بمعنى التفسير وهذا جائز، وهو أتى بلفظ متفق على تحريمه حتى لا ينتقد. أحسن. والتحريف لا كم ينقسم من نوفل؟ تحريف لفظي مثل اللفظي الرحمن على العرش استوى، ايش فيه؟
استوى او المعنى.
طيب ما هو الذي في اللفظ؟ نعم، كلم الله موسى تكليما، قالوا وكلم الله موسى تكليما، مع أن نظرت فإذا هم يذكرون أن الرحمن على العرش استوى يذكرونه في التحريف اللفظي، فلعل بعض المبتدعة قرأ الرحمن على العرش استولى على هذا، ويذكرون في باب زيادة حرف يحرف مع زيادة بعض الحروف فيمثلون بهذا الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى. هذا على من قرأ، على أنهم قرأ بعض المبتدعة استولى. أما إذا كان مجرد تفسير أنهم يفسرون استوى باستولى، فهذا التحريف إيش، في اللفظ ولا في المعنى؟ في المعنى، ما هو في اللفظ. وتحريف المعنى مثل ماذا؟ تحريف المعنى مثل ماذا؟ تحريف المعنى مثل ماذا مستوى؟ نعم، تفسير المحبة بإرادة بالإرادة، وسائر تأويل الصفات، هذا من التحريف. وجاء ربك، قال وجاء أمر ربك، هذا كله من التحريف. قال رحمه الله تعالى: وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراق والترك، ومنه قوله تعالى: وبئر معطلة. وهذه الكلمة تستخدم في بلاد اليمن خاصة في المناطق الشمالية، يقولون هذا عطل، معنى فارق ما في شيء، أي أهملها أهلها وتركوا وردها. والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذات الله تعالى. ثم إن التعطيل كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي، ذكر أن التعطيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. التعطيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قال: تعطيل المصنوع من صانعه، كتعطيل الفلاسفة الذين زعموا قدم هذه المخلوقات وأنها تتصرف بطبيعتها، الذين أنكروا وجود الله وأنه هو الذي خلق الكون. الثاني: تعطيل الصانع من كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته، كتعطيل الجهمية الذين يقولون ليس لله أسماء ولا صفات، وكتعطيل المعتزلة الذين ينكرون الأسماء والصفات ويثبتون الوجود، طيب، أو ينكرون الأسماء الصفات ويثبتون الأسماء، وتعطيل الأشاعرة الذين ينكرون بعض الصفات ويثبتون بعضا. هذا تعطيل الصانع من كماله المقدس. القسم الثالث: تعطيل حق معاملته بترك عبادته أو بعبادة غيره معه، وهذا هو حال المشركين الذين يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار. وقسم ابن القيم وشيخ الإسلام التعطيل من ناحية أخرى إلى قسمين أيضا: تعطيل كلي وتعطيل جزئي، وهذا في باب الأسماء والصفات. تقسيم ابن القيم في الجواب الكافي التعطيل إلى ثلاثة أقسام من حيث العموم، وأما في باب الأسماء والصفات فإن التعطيل إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا. فالذين أنكروا الأسماء والصفات هذا تعطيل منهم كلي، والذين أثبتوا بعض الصفات وأنكروا بعض هذا تعطيل جزئي. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أول من قال بالتعطيل الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري وكان أمير البصرة، فلما سمع مقالة هذا الرجل وأنه نشر هذا الفكر الخبيث خطب العيد، خطب الناس خطبة العيد ثم قال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل من على المنبر وقتله. والجعد بن درهم هذا أخذ عنه الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان كان في خراسان، فقتله أمير تلك البلد وهو سلم بن أحوز، سلم بن أحوز. ثم إن هذا التعطيل أخذه الجعد بن درهم عمن قبله، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في الفتوى الحموية وفي التدمرية، ولكن نص عليه في الحموية، الفتوى الحموية الكبرى، وأن أصل هذا المذهب جاء من اليهود، من لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي فقال: التعطيل شر من الشرك، التعطيل شر من الشرك. قال: فإن قول المعطل يفضي إلى أن الله عدم، إذا كان الله ليس له أسماء وليس له صفات، هو موجود قالوا لا، لا موجود ولا معدوم، يفضي إلى أن الله إيش؟ عدم. قال: والمشرك مقر بالرب ولكن عبد معه غيره. فعلى هذا فالمعطل والتعطيل شر من الشرك، والمقصود به التعطيل الكلي. قال: فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها، والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد ولكنه لم يعين لها معنى آخر وهو ما يسمونه بالتفويض. ما معنى هذا الكلام؟ لو ذكرنا مثالا على ذلك، الرحمن على العرش استوى، هل نثبت لله عز وجل الاستواء؟ فالذي يقول لا نثبت لله عز وجل الاستواء هذا معطل، إذا كان قوله هذا مجرد تعطيل الصفة ولا يثبت معنى صحيح ولا يأتي بمعنى آخر، يقول لا نثبت لله الاستواء، ما معنى هذا الآية؟ قال نفوض معناها إلى الله، هذا يسمى إيش؟ معطل. أما المحرف فإنه أولا يعطل المعنى الحق فيقول لا نثبت لله عز وجل استواء، إذن فما معنى استوى؟ قال معناه استولى، إذن فالمحرف ما وصل إلى التحريف إلا بعد أن مر بالتعطيل، فكل محرف معطل وليس كل معطل محرف. ثم إن المعطل هذا مفوض، والمفوض قولهم من شر أقوال أهل البدع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. مثلا قول الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، أهل السنة والجماعة يقولون هذه الآية فيها إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وهي صفة فعلية حقيقية كما يليق بجلاله وكماله. يأتي المعطل فيقول نحن لا نثبت لله الرضا، لأننا لو أثبتنا لله الرضا شابهناه بالمخلوقات. طيب ما معنى رضي الله عنهم؟ قال الله أعلم، هذا يسمى ماذا؟ معطل ومفوض. المحرف قال بهذا القول في نفي صفة الرضا لكن فسرها بمعنى باطل، فقال الرضا المراد به إرادة الإحسان، فما معنى رضي الله عنهم؟ أي أراد أن يثيبهم أو أراد أن يحسن إليهم، فنفى المعنى الحق وأثبت معنى باطل، هذا محرف. وأما الذي ينفي المعنى الحق ثم يفوض المعنى أو يفوض ظاهر اللفظ فهذا يقال له معطل، والتفويض كما تقدم أنه من شر أقوال أهل البدع، لكن المراد به تفويض المعنى الذي يأتي إلى أدلة الصفات من الكتاب والسنة فيقال له ما معناها فيقول الله أعلم، هذا القول يسمى تفويض، وهو من شر أقوال أهل البدع، لأن الله نزل القرآن بلسان عربي مبين مفهوم، فمعناه مفهوم واضح وجلي، فالذي يقول لا ندري هذا مفوض. وهناك تفويض قال به السلف الصالح رضي الله عنهم وهو تفويض الكيفية، إذن الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ أي على وارتفع، على وارتفع. المفوض يقولون الله أعلم، هذا التفويض ما معنى، ما حكمه؟ محرم. وأهل السنة يقولون استوى بمعنى على وارتفع، فمعناه موجود معلوم من لغة العرب. كيف استوى؟ الجواب لا نعلم. إذن أهل السنة يفوضون ماذا؟ الكيف، يفوضون الكيفية، يقولون كيفية صفات الله عز وجل لا يعلمها إلا الله، والمبتدع يفوضون إيش؟ معانيها. فتفويض المعنى بدعة وتفويض الكيف واجب، هذا واضح؟ تفويض الكيفية واجب وتفويض المعنى بدعة. قال ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم، فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه. الذي يقول بأن السلف يفوضون تفويض المعطلة يتهم الصحابة أنهم كانوا يقرؤون القرآن ولا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتها، كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش: الاستواء معلوم والكيف مجهول. قيل للإمام مالك: كيف استوى الرحمن على العرش؟ استوى كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم. ما معنى معلوم؟ أي معناه معلوم من كلام العرب، كلمة استوى معناها مفهوم من كلام العرب. ثم قال: والكيف مجهول، لأن الله ما أطلعنا على الكيفية. ثم قال: والسؤال عنه بدعة، وما أظنك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج من داره. هذا الأثر صح عن الإمام مالك، وجاء عن شيخه ربيعة، جاء عن شيخه ربيعة عند البيهقي واللالكائي، وورد عن أم سلمة مرفوعا وموقوفا، ولكن الشيخ الألباني يضعف ما جاء عن أم سلمة. وجاء أيضا عن سفيان ابن عيينة، ذكره شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 309. إذن هذا جاء عن جماعة، جاء عن مالك وعن شيخه ربيعة وعن أم سلمة وعن سفيان ابن عيينة. أما عن أم سلمة فلم يصح، وأما عن مالك فثابت وعن شيخه، وجاء عن ذكره شيخ الإسلام عن سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى. وهذه قاعدة عامة في كل الأسماء وفي كل الصفات. لو قال لك قائل: هل لصفات الله عز وجل كيفية؟ الجواب: نعم لها كيفية، لكن لا نعلمها. لها كيفية لكن لا نعلمها. هل لصفات الله عز وجل أو لأسمائه وما جاء في الأدلة معاني؟ الجواب: نعم. هل نفهمها؟ نعم نفهمها من كلام العرب، فإن القرآن نزل بلغة العرب، وقد بيّن الله جل وعلا أنه واضح وبين وجلي لا إشكال فيه ولا غموض، وإنما يحصل الإشكال من قصور الأفهام ومن قلة العلم وعدم المعرفة، فيفهم هذا ولا يفهم ذاك، والناس يتفاوتون في الفهم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.